وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت وخرجت. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. اتفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمت ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. هذا الحديث وهذه القصة التي حصلت، وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل لهذه المرأة بفضل، تدل على فضل الرحمة والشفقة والإحسان، ولسيما إذا كان في أقرب الناس، وهم ولسيما إذا كان في الضعفة وهن البنات. فلا شك أن البنات يعني أقل رغبة، الناس أقل رغبة فيهن من الذكور، وهذه فطرة جبلة جبل الله تعالى عليها بني آدم. لكن المؤمن يحتسب الأجر في الإحسان إلى البنات، وفي القيام بشأنهن وتربيتهن، والصبر على ما والصبر على ذلك، فيكون له أجر عظيم. فانظر إلى هذا الموقف، يعني هو في الظاهر يسير، لكنه يدل على كمال الرحمة والشفقة والإحسان بهؤلاء البنات. هذه المرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تسأل، فلم تجد إلا تمرة، في رواية ثلاث تمرات. هذا يدل على يعني الشدة التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سيد ولد آدم وأكرم الخلق على الله جل وعلا، ليس في بيته إلا تمرة واحدة. هذا يدل على شدة عيشه عليه الصلاة والسلام، ثم يدل على كرم عائشة رضي الله عنها. فإن الإنسان يعني يصعب أن يجود بكل ما يملك، هذه تمرة أو ثلاث، كان تقول عائشة: أنا أحق بها، لما في البيت إلا هذه التمرات، ويبقون ثلاث شهرين، يمر عليهم شهران ما أوقد في أبياتهم نار. يعني ما تقول تروح التمرات هذه الآن، ويجي بعدها بساعة أو ساعتين يأتي اللحم والخبز واللبن وكذا، فتعرف أنها في شدة، ويبقون يبيتون الليالي مطاوين لا يجدون عشاء، ومع ذلك جادت رضي الله عنها بكل ما تملك، كل ما في البيت دفعته إلى هذه المرأة. يعني قد تقول عشاء أنا مثلها في الحاجة، هذه تدور إذا ما وجدت هنا تجد في البيت الثاني والثالث والرابع، لكن عائشة ما تسأل رضي الله عنها، فهي في بيتها، قد تقول أنا أحوج منها. صحيح أنها فقيرة، لكنها تجد من يعطيها. أما عائشة رضي الله عنها فهي لا تسأل، باقية في بيتها، لكن مع ذلك جادت رضي الله عنها بكل ما تملك، ودفعت هذه التمرات إلى تلك المرأة. هذه المرأة أعطت واحدة تمرة من البنات، وأعطت الثانية التمرة الثانية، من شدة الجوع والحاجة كل بنت أكلت التمرة بسرعة، شدة الحاجة والجوع فرحت بالتمرة أكلتها بسرعة، والأم ما إن رفعت التمرة إلى فيها حتى استطعمتها ابنتاها، يعني بسرعة كل واحد أكلت تمرتها سريعا، والأم ما تمكنت من إيصال التمرة إلى فيها حتى مدت كل واحدة من البنتين يدها إلى أمها تطلب ما عندها مما بقي من التمر، وهي الواحدة، فثارت عندها الرحمة والعاطفة، وآثرت ابنتيها على نفسها، فشقت التمر باثنتين وأعطت هذه نصفا والثانية نصفا. قالت عائشة: فأعجبني شأنها، يعني رأت هذه الرحمة العظيمة كيف جادت بهذه التمرة. يعني العدل أنها تأكل واحدة وهي أكبر، والكبير يحتاج إلى طعام أكثر من الصغير. يعني لو قلنا العدل يعني أدنى مستويات العدل أنها تأكل واحدة وتعطي بنتها كل واحدة تمرة، لكنها جادت بهذه التمرة الثالثة وقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل شيئا، يعني كفتها لذة أن البنات يأكل ويفرحن بهذه التمرة، هذه صارت عندها ألذ من الأكل. هذا يدل على مدى الرحمة وعظم الرحمة التي جعل الله تعالى في قلب هذه الأم. فقالت عائشة فأعجبني شأنه لأنها آثرت على نفسها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أوجب لها بهما الجنة أو نجاها من النار بسبب تمرة، حتى لا يحقر الإنسان شيئا من الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قد ينجو الإنسان بتمرة أو بشق تمرة أو بكلمة طيبة من الخير، وقد يهوي في النار بكلمة والعياذ بالله كما جاء في الأحاديث. هذا يدل على أن رحمة الله قريبة والجنة قريبة من المكلف، وأنه قد تكتب له بأدنى عمل، والنار كذلك قريبة قد تكتب له بأدنى عمل، وقد لا يتبين ولا يظن أنه يحصل ما حصل. هذا يدل على فضل الإحسان إلى البنات والضعفاء والمساكين وإيثارهم على النفس والرحمة والشفقة بهم، وأن الله تعالى يرحم العباد الرحماء. فالله سبحانه وتعالى أعجبه صنيع هذه المرأة فغفر لها ونجاها من النار وأدخلها الجنة بهذا الصنيع وهذه الرحمة والشفقة التي حصلت منها لابنتيها. فإذا ينبغي الإنسان وهو يربي أولاده ويحسن إليهم ويشتري لهم ما يحتاجون من طعام وشراب ولباس وحاجات وأغراض، وهو يربيهم ويقضي حاجاتهم ويذهب بهم ويأتي، ينبغي له أن يحتسب الأجر وأن يتذكر مثل هذه القصص وهذه الأحاديث الصحيحة حتى يحتسب الأجر. لأن الإنسان إذا لم يحتسب فإنه يتضايق ويبدأ ينهر ويشخط ويضرب، ودائما يدخل بيته وهو مقطب ويخرج مقطب، وأنتم أغراضكم أو حاجاتكم ما تنتهي، تعبتون خسرتون وكذا وكذا، فينفق بتكره ويخدم أولاده ويذهب بهم ويأتي بتكره يهوش ويغضب وكذا لعدم الاحتساب. لكنه لو استشعر الأجر لقال الحمد لله اللي رزقني هؤلاء الأولاد، الحمد لله الذي من علي بهم، هؤلاء تجارة الآخرة، وكل حركة وسكنة وكل نفقة قلت أو كثرت في ميزانه وقد تكون سببا لدخول الجنة. فينقلب هذا الاستثقال وهذا التكره إلى لذة، ويعطي وهو يفرح ويداعب ويدخل السرور على زوجته وعلى أولاده. وإذا طلبوا شيئا مناسبا قال لهم أبشروا ولكم ما تبون وكذا، وكلمات طيبة جميلة، فتحصل المحبة بينه وبين أولاده ويرونه قدوة وأسوة ويعجبون به، فيكون سببا لصلاح بإذن الله. إذا كان الأب صالحا وأكرم أهله وأولاده وأحسن التعامل معهم بالكلمة الطيبة وبالنفقة بدون تكره بدون من بدون غضب بدون كثرة معاتبة، فإن هذه المعاتبة والمن يفسد لذة الإحسان والعطية. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كم من أب ينفق نفقة كثيرة في الشهر ولكن الأولاد لا يجدون لها طعما، لأنه ما يعطي إلا بالخصام والنهر والتكره واللوم والعتاب، حاجاتكم ما تنقضيتم ما تشبعون أنتم كذا تعبتوني وفعلت وتركت، وهو يعطي لكنه يفسد عطيته بهذا التكره وهذا الخصام، فلا يجدون لها لذة. وقد يكون شخص موفق ينفق نصف نفقة الأول أو أقل لكن بنفس طيبة، كلام جميل، وأبشروا أبدا ولتبون وكذا، وإذا طلبوا شيئا لا يطيقه يستلوا من أنفسهم بالكلام الطيب واللين، ايش رايكم بدل هذا، اشتري لكم هذا وهذا كذا وهذا كذا، بالإقناع وبالإحسان، والأولاد يرضون، وربما يبين لهم أن حاله لا يسمح بهذا بالإقناع والكلمة الطيبة، فتجد أن الأولاد يحبون أباهم حبا عظيما ويثنون عليه ويعجبون به ويطيعونه ويقتدون به، وتجد المحبة قوية والرابطة قوية، فيكون سببا بإذن الله في صلاحهم واستقامتهم. لأنه معروف أن الأولاد إذا حبوا أباهم وكذلك الأم وأعجبوا بهم فإنهم يلتحمون بهم، يرونهم قدوات، يحصون على طاعتهم، يحصون على إدخال السرور إلى في قلوبهم. وأكره شيء وأثقل شيء على الولد أن يجد أباه قد غضب عليه، فإنه يفعل كل ما في وسعه من أجل أن يرضي أباه، يعني للمحبة والإعجاب الذي في قلبه لوالده، بخلاف الأب الغليظ الجافي الشديد فإن الولد ينفر منه ولا يتقبل أوامره ولا يرتاح إلا أن يبتعد عن أبيه. هذا هو الواقع في كثير من البيوت، تجد الأولاد في الشوارع ومع أصدقاء السوء وفي المقاهي وفي الاستراحات يكون فيها الشرور والفساد. إذا قيل للولد لماذا يا أخي أنت ما تقعد في البيت ليش؟ قال يا أخي أبوي يدخل يهوش يطلع يهوش وغضب وشدة وكذا، أنا ما أرتاح لين أبعد عن وجهه ولا أحب أراه. قد يكون في حقد شديد بين الولد وأبيه، هذا موجود. فعلاقة الأبوة ما تكفي وحدها، صحيح أن الله تعالى فطر الولد على محبة أبيه في الأصل والإعجاب به وتعظيمه، لكن هذه الفطرة وهذه المحبة قد تفسد مع مرور السنين، يعني تعود على الضرب والنهر والشدة والخصام ومثل هذه المعاملات الشديدة، فإنها تحفر في قلب الولد، فتذهب محبة الوالد شيئا فشيء تتراجع. وكم سمعنا من القصص المحزنة التي تصل حد القتل والعياذ بالله، يتصل حد القتل، ينتقم الولد من أبيه بالقتل، فضلا عن العقوق والعصيان والتمرد والهروب عن البيت وكذا، هذه يعني تهون عند القتل، يصل لحد القتل. كم سمعنا من قصة عن أحد قتل، هذا قتل أباه وهذا قتل أمه، وأما العقوق فحدث ولا حرج، والوالد مسؤول بين يدي الله عز وجل، لأنه هو الذي زرع العقوق في قلوب أولاده. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تفضيل أحد الأولاد على الآخر بأي شيء كان، لأنه سبب لزرع العداوة والعقوق. لما أعطى النعمان، لما أعطى بشير رضي الله عنه والد النعمان، أعطى ولده النعمان حديقة، أعطاه حديقة ولم يعطي إخوانه شيئا، قال النبي عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيت كما أعطيت النعمان؟ قال لا يا رسول الله. قال أردده، يعني أنهى عن ذلك، أردده يعني رجع هذه، أخذ هذه العطية أرجعها. قال يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن، يعني لا تفضل. وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وكان السلف يعدلون بين أولادهم حتى في القبلة، إذا قبل هذا يقبل الثاني مثله. وهذه قد تغيب عن أذهان بعض الآباء والأمهات، فإذا كان أحد الأولاد مثلا مطيعا أو فيه صفات طيبة فإنه يحب ويعطي ويشيد به ويمدحه أمام إخوته، فيحصل بذلك حقد على الولد المفضل وعلى الوالد المفضل، لأن الأولاد يرون أنهم سواء وأنه لا فرق بينهم، فيغار أحدهم الآخر غيرة شديدة، ليش يعطي أخوي وأنا لا، أنا زيه، هو ولده وأنا ولده، لماذا يقدم ويفضل أخي علي؟ فهذا مما يوغر الصدور ويورث العداوة والبغضاء بين الأولاد في بين الأولاد فيما بينهم ومع الوالدين. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التفضيل وأشار إلى أنه سبب لحصول البر. أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن، يعني لا تفضل، إما تعطيهم جميعا أو تتركهم جميعا. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد. هذا فيه تأكيد لحق الضعفاء، لأن القوي قد تدعوه قوته على ظلم الضعيف وهضم حقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أحرج، يعني أحرم، ويبين أنه شديد الإثم، حرج من الحرج وهو الإثم، حق الضعيفين اليتيم. اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ، سواء كان ذكرا أو أنثى، فإن الأب هو الذي يحمي ولده في الأصل والعادة، فمن مات أبوه صار ضعيفا، وربما يتسلط عليه أحد فيظلمه حقه. والمرأة كذلك الأصل فيها الضعف، وإن كان بعض النساء قد تكون شرسة شديدة وكذا، لكن الأصل في المرأة الضعف، فلا يجوز للرجل أن يظلمها، سواء كانت أخته أو زوجته أو ابنته أو ما شابه ذلك. ومن أعظم الظلم الذي يقع على النساء تأخير الزواج بدون سبب، ولا سيما إذا كان بسبب الاستفادة من مرتب البنت. إذا كانت موظفة، بعض الآباء الظلمة يعضلها، يرد الخطاب لأجل أن تبقى ويستفيد من راتبها، وهذا شك أنه والعياذ بالله من أعظم ما يكون من الظلم والجناية على هذه البنت المسكينة، لأنه يعني لا حيلة لها، هذا أبوها. ويمنع من المرأة التي تذهب إلى المحكمة وتشتكي أباها أنه يعضلها ويرد الخطاب الأكفاء، هذا صعب على البنت، فلا يمكن تقدم إلا ندرة، فهي تحت رحمة هذا الأب، فالواجب عليه الإحسان، ولا يجوز له أن يظلم ابنته. فظلم الأقربين أشد إثما، أن الواجب الإحسان إليه، فإذا ظلم ابنته فهو أعظم إثما من أن يظلم امرأة أجنبية، يعني هذه ابنته تحت رحمته ويجب على الإحسان إليها، فكيف يعكس القضية ويظلمها؟ يدل على أن الرحمة قد نزعت من قلبه والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال وأن يصرف عنا سيئها. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.